بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. أطاعوك أحسنت. ما معنى البعث في قوله لما بعث معاذا؟ ماذا يعني عندك الإرسال؟ ومتى بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا عندك؟ في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجه عليه الصلاة والسلام. والقول الآخر في آخر السنة التاسعة من الهجرة عند منصرفه من تبوك، والصحيح هو الأول كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إلى متى استمر معاذ حين نزل اليمن؟ عندك يا محمد؟ إلى خلافة أبي بكر الصديق، ثم توجه بعد ذلك إلى الشام فمات بها. هل كان معاذ واليا حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام واليا أم قاضيا؟ عندك يا عبد الحميد أو عبد الرحيم؟ نعم، كان واليا وقاضيا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك خلاف بين أهل العلم، كان مما جزم به ابن عبد البر أنه نزل قاضيا، ومما جزم به غيره أنه كان واليا. والظاهر والصحيح أنه كان واليا وقاضيا. طيب، بقي في هذا الحديث قوله إلى اليمن. اليمن هي بلدة معروفة واسعة في الجزيرة العربية، وقد حدها بعض أهل العلم كما في معجم البلدان بأن حدها من وراء تثليث، وهذا موضع بالحجاز قرب مكة، وما سامتها إلى صنعاء، وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان، إلى عدن أبين، وما يليها من التهائم والنجود، فهذه كلها تجمع أو تسمى اليمن، كما ذكر ذلك الحموي في معجم البلدان. وذكر الزبيدي في تاج العروس بأن اليمن كانت ثلاثة مخاليف أو ثلاثة ولايات. الولاية الأولى الجند ومخاليفها، والولاية الثانية صنعاء وما جاورها، والثالثة حضرموت وما جاورها. ولماذا سميت اليمن بهذا الاسم؟ هناك أسباب تعرض لها بعض أهل العلم، فمن أشهر هذه الأسباب أنها سميت يمنا لأنها عن يمين الكعبة كما قاله البخاري، وهو قول جمهور أهل العلم. وقيل سميت يمنا لتيامن العرب، بعض العرب فيها، وذلك أن العرب تفرقت، فمن تيامن منهم سمي يمنا. وقيل نسبة إلى رجل اسمه أيمن ابن يقطن، وهذا رجحه بعض المؤرخين كالهمداني في كتاب الإكليل، وكذلك غير الهمداني. وهذه البلدة مفضلة ومشرفة بتشريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها في أكثر من حديث، ومن أشهرها الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا يدل على أمور، بعث معاذ إلى اليمن يدل على أمور. الأمر الأول فضيلة معاذ لكونه من أهل البصيرة ومن أهل العلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما بعثه إلا لما عند ذلك الصحابي من العلم والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني فضيلة أهل اليمن أنهم آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك اهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام بهم، حيث أرسل إليهم أكثر من داع ومعلم ووال وحاكم. ومن هذه الأمور أيضا تعليم أهل اليمن، وبهذا التعليم صار أهل اليمن أهل فقه وخير وعلم ودراية وفهم وحكمة، كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل أيضا على مشروعية إرسال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها سنة نبوية، سنة نبوية. وقد بعث إلى اليمن جماعة من الصحابة، ومن أشهر هؤلاء ثلاثة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، معلمين، مفقهين، قاضين، والين. من هؤلاء أو هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، القوم في الأصل الجماعة من الرجال دون النساء، هذا في أصل الاستعمال، دون النساء لقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. ففرق بين الذكور بلفظة القوم والنساء، دل على خروج النساء من القوم، ثم إنها صارت لفظة عامة يدخل فيها الذكور والإناث، فإذا أطلقت هذه الكلمة شملت الجميع كما هو مقرر في علم الأصول بلا خلاف عند أهل العلم أن هذه لفظة عامة تشمل الذكور والإناث إذا وجدت في النصوص الشرعية. قوله من أهل الكتاب يعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وسبب تسميتهم بأهل الكتاب لكونهم منتسبين إلى كتبهم السابقة، فالله عز وجل أنزل كتبا على رسله، فأنزل على موسى التوراة وهي التي يدين بها اليهود مع تحريفها وتغييرها وتبديلها، وأنزل على عيسى الإنجيل وهو الذي يدين به النصارى مع تغييره وتحريفه وتبديله. وقيل سموا بأهل الكتاب للفرق أو للتفريق بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل، لذلك سموا بأهل الكتاب. وقد كان في بلاد اليمن يهود ونصارى، يهود ونصارى، وكانوا أكثر من المشركين في بلاد اليمن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معاذا بما هو غالب على تلك البلاد، بما هو غالب على تلك البلاد أنه يوجد هناك يهود ويوجد هناك نصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث وهناك أديان خمسة كانت موجودة لا سادسة لها غير دين الحنيفية، أما الأديان الخمسة الباطلة فأولها اليهود، وكانوا أكثر ما يتواجدون في خيبر واليمن والمدينة، وكذلك كانوا بأطراف الشام، لكنهم أذلة مستذلين مع النصارى، وكان منهم جزء أو جماعة بأرض فارس لكنهم أيضا مستذلون من قبل المجوس، وكان منهم بأرض العرب فرقة وجماعة، والله عز وجل قد قطعهم في الأرض أمما وسلبهم الملك والعز. أما أصحاب الديانة الأخرى فهم النصارى، وكان أكثر تواجدهم في الشام، فالشام كانت كلها نصارى، وكذلك أيضا أرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وأرض مصر والحبشة والموصل وأرض نجران وغيرها من البلاد، هذا حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثالثة فهم المجوس، وهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها من العراق وغيره. وأما بالنسبة للرابعة فهم الصابئة، وهم جزء من فارس أهل حران، وكثير من بلاد الروم كانوا على هذه الديانة وهي ديانة بين اليهودية والنصرانية، وقيل كانت ديانة على ما سبق في زمن نوح عليه السلام، وقيل غير ذلك، وسيأتي إن شاء الله بيان من يكون هؤلاء بأوسع من هذا. أما الطائفة أو الديانة الخامسة فهي الشرك، فقد كان المشركون منتشرين في جزيرة العرب، وكذلك في بلاد الهند، وكذلك في بلاد الترك وما جاورها. ولذا يقول قتادة رحمه الله تعالى: الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان، خمسة للشيطان. ولماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا بهذا؟ لماذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول؟ قال بعض أهل العلم: لأجل أن يكون بصيرا بأحوال المدعوين، أن يكون بصيرا بأحوالهم. والثاني: ليستعد ويتهيأ لمناظرتهم، فهم أصحاب علم، اليهود لديهم علم، فلا بد من التهيؤ والاستعداد لمواجهة هؤلاء بالحجة والبرهان والدليل الواضح. وهناك فوائد في هذه الجملة نسردها سردا في جملة: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الفائدة الأولى أن فيها دليلا على معرفته عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس، والذي يعلمه من أحوالهم له طريقان: الوحي أو العلم والتجربة، الوحي أو العلم والتجربة، يعلم ذلك من طريقين: الوحي أو العلم والتجربة. الفائدة الثانية: وصية الإمام لمندوبه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعوثه، أن يوصي من يبعثه ومن يرسله. الثالثة: أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، فلا بد أن يوضع لكل مقام مقاله. الرابعة: أنه ينبغي للداعي أن يكون على بصيرة في أمور الدين، أن يكون على بصيرة في أمور الدين. ولذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، وهو الموصوف بأنه من أعلم الناس بالحلال والحرام، كان من علماء الصحابة ومن فقهائهم رضي الله عنه. الخامسة: التنبيه على الاحتراز من الشبه، أن ينتبه على نفسه من تلك الشبه التي ربما أتى بها اليهود أو النصارى أو غيرهم. وهناك شبه خطرة لليهود والنصارى يلقونها على ضعفة المسلمين وعلى من رق دينهم وضعف يقينهم، تجد لها جوابا شافيا طيبا في كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى: هداية الحيارى بأجوبة اليهود، أسئلة اليهود والنصارى. الفائدة السادسة: الحرص على طلب العلم، الحرص على طلب العلم، أن يتعلم أولا كي يحترز مما سيواجه، لأنه سيواجه أقواما لديهم علم ومعرفة، فربما ربما تعثر ولم يقم. الفائدة السابعة: ليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب، بل يجوز أن يكون فيه من غيرهم، أن يكون في ذلك البلد من غيرهم، كما هو ظاهر في هذه الجملة: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، لا يدل على أن الكل أهل كتاب. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هنا في كلمة شهادة أول وشهادة وجهان من الإعراب. الوجه الأول وهو المشهور هو نصب أول ورفع شهادة، فيكون فليكن أول، هذا بالنصب، وشهادة بالرفع، اسم ليكن، اسم يكن شهادة وخبرها أول. وقدم هنا أول الخبر على الاسم ليفيد التأكيد بأن الشهادة أول ما يدعى إليه. والوجه الثاني العكس من ذلك، فليكن أول بالرفع على أنه اسم يكن، أول ما تدعوهم إليه شهادة على أنه خبر يكن، وهذا فيه الإخبار بالأولية، الإخبار بالأولية، كأنه قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بأس بالوجهين. وهنا سؤال: لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال أهل العلم: لا بأس بذلك لأنها تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، فهي تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. وقيل إن هذه ليست مقصورة دون الشهادة الأخرى، بل قد ثبت في الصحيحين، في رواية ثابتة في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأني رسول الله. طيب، من هو الذي ذهب بعيدا أجل أن نسأله؟ ما في أحد؟ ها جلال الأمور طيبة؟ الحمد لله. طيب، وما فائدة هذه الجملة؟ ما فائدة هذه الجملة؟ الأول من الفوائد التنبيه على التدرج في الدعوة، بأن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا التدرج مطلوب. أتيت إلى قوم فيهم الشرك وفيهم معاصي، ابدأ بالتحذير من الشرك وادعهم إلى التوحيد قبل أن تنظر إلى ما دون الشرك من المعاصي. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أوصى بها معاذا. الثانية فيها الاقتداء بالرسل، فالرسل أول ما بدأوا دعوتهم بدأوها بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بالله عز وجل، فما من نبي بعثه الله إلا وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الفائدة الثالثة أن أول واجب في مقام الدعوة هو التوحيد، الفائدة الرابعة أن الإنسان قد يكون عالما لكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله، كما نجد عند بعض الحزبيين أو الطوائف الأخرى تجده معدود لديهم من العلماء لكنه لا يعلم ولا يفهم ولا يعرف لا إله إلا الله مقتضاها وما تدل عليه ومعناها، كما هو حاصل عند أهل الكتاب، هم لديهم علم لكنهم لم يعرفوا هذه الكلمة، أو أنه يعرفها ولا يعمل بها. والفائدة الخامسة أن في ذلك دليلا على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الناس كافة بمن فيهم أهل الكتاب، بمن فيهم أهل الكتاب: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي رواية قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله عز وجل بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، ونفي عبادة ما سواه. وفي هذا تصريح بلفظة التوحيد، وأن كلمة التوحيد ليست مخترعة من قبل أحد دون الشرع، بل جاءت في نصوص الشرع مصرح بها، خلافا لما يدعيه بعض الطوائف الضالة بأن كلمة التوحيد لا وجود لها لا في القرآن ولا في السنة. وقد مر معنا هذه المسألة وبينا هناك أن هذه واردة في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة: ما هو أول واجب يجب على المكلف؟ ما هو أول واجب يجب على المكلف؟ أول واجب هو نطقه بالشهادتين، نطقه بالشهادتين، هذا أول ما يؤمر به وأول ما يجب عليه. خلافا لأهل الكلام، فإن أهل الكلام قد تفرقوا في هذه المسألة إلى فرق، فظهرت لهم أقوال، فمن أقوالهم أول ما يجب على المكلف أو على العبد النظر، والمراد به النظر في الأدلة العقلية التي تدل على وجود الله عز وجل، تنظر بنظر عقلي لتثبت من خلال النظر بالعقل والنظر في الأدلة العقلية على أن الله عز وجل موجود، هذا عندهم أول ما يجب. وهذا عند جماهير المتكلمين من أهل الكلام. وهناك طائفة أخرى منهم قالوا: لا، ليس النظر، ولكن القصد إلى النظر. كيف ماذا يعنون بذلك؟ يعنون بذلك القدرة على التعبير على وجود الله سبحانه وتعالى فقط باصطلاحهم، باصطلاح المتكلمين من الأدلة المنطقية والفلسفية، يقصدون إلى هذه الأدلة فيقولون هناك. هذا أول واجب، يعني أول واجب تعلم المنطق، تعلم الفلسفة لتعرف ما يجب عليك، لتعرف ما يجب عليك. هذه خلاصة أمرهم، وهذه طريقة سلكها بعض الأشاعرة. والصنف الثالث من يقول بأن أول ما يجب على العبد هو الشك، الشك في ربه تبارك وتعالى، أن يشك في وجوده ثم بعد ذلك يبحث عما يثبت له وجود ربه تبارك وتعالى، وهذا ضلال سحيق، وهي طريقة اتخذها أبو هاشم الجبائي وغيره من المعتزلة عياذا بالله. وأئمة السلف متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد هو الشهادتان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من أراد الإسلام بماذا؟ أول ما يأمره، يأمره بهذا الأمر، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي البوابة للدخول في الإسلام، البوابة للدخول في الإسلام. وهل يعد هنا مسألة أيضا، هل يعد مسلما من قال لا إله إلا الله فقط ولم يذكر الشهادة الأخرى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك لا يكفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح: الراجح لا، الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر. قال الواجب هو الكف عن قتله، إذا قال لا إله إلا الله تكف أنت عن قتله، لكن ما قد صار مسلما بذلك حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام. فإذا شهد هذه الشهادة، قال لا إله إلا الله، يجب الكف عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، أن يكف عنه لينظر ما وراء هذه الشهادة، فإن كان وراءها الالتزام بإثبات الرسالة فحينئذ يقبل ذلك منه ويحكم عليه بالإسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية، يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية. وللبغوي كلام فصل بكلام جميل فقال: الكافر إذا كان وثنيا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ليطرد عنه ماذا؟ أن الشرك بالله عز وجل والكفر. إذا كان وثنيا حكم بإسلامه، ثم يطلب منه بقية ما يلزم من الشهادة، من إثبات الرسالة وغيرها مما يجب عليه من أحكام الدين والإسلام. وأما من كان مكرا بالوحدانية، منكرا للنبوة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول وأن محمدا رسول الله. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة، فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، وهذا تنبيه جيد لما يحصل عند بعض الكفار ولما ينبغي التعامل به في هذا الأمر. ثم أيضا قد وردت رواية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وردت: فادعوهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله، أي عرفوا توحيد الله عز وجل وعبادته وأقروا بذلك، وكان لديهم الانقياد لهذا الأمر، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم، لأن المعرفة معرفة الله عز وجل على قسمين: معرفة إقرار واعتراف مجرد، وهذا يدخل فيه حتى الكفار يعترفون بالله سبحانه وتعالى، لكن المعرفة المطلوبة معرفة تستلزم الانقياد والطاعة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أسألكم، عندك يا أبا حسام، ما أول واجب على المكلف؟ النطق بالشهادتين أو الشهادتان؟ بالشهادتين، أحسنتم، تفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذه الجملة فيها فوائد: الفائدة الأولى أن على الداعي ألا ينتقل من التوحيد حتى يستثبت منه عند الناس. الفائدة الثانية أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها. الفائدة الثالثة دليل على فرضية الصلوات 5 في أوقاتها لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل يوم وليلة. فمن الصلوات 5 ما تؤدى في الليل، ومنها ما تؤدى في النهار. الفائدة التي تليها أن فيها دليلا على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة 6، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا في آخر الأمر، قاله لمعاذ في آخر الأمر، ذلك في 10. أما ألفاظ هذه الجملة فقوله عليه الصلاة والسلام: أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. والطاعة لغة معناها الموافقة، وشرعا الموافقة في الأمر والنهي، فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. وهذه الطاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة مقيدة، لأن الطاعة على قسمين: طاعة مطلقة وطاعة مقيدة. وهذه من الطاعات المقيدة، وقد أظهر الله سبحانه وتعالى القسمين في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور طاعة مقيدة بطاعة الله، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم معناها أخبرهم، فالإعلام هو الإخبار، إلا أن الإعلام يكون فيه إظهار الخبر مع العلم به، إظهار الخبر مع العلم به، بخلاف الإخبار فإنه إظهار للخبر علم به أو لم يعلم، إظهار للخبر علم به أو لم يعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام افترض أي أوجب، وهذه الصيغة من صيغ الواجب، افترض وفرض من صيغ الواجب، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذا ما اختلف فيه أهل الأصول، فجمهور الفقهاء والأصوليين على أن لا فرق بين واجب وفرض، لا فرق بينهما، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا ما ورد بدليل قطعي الورود كالقرآن والحديث المتواتر فهو فرض، وما ورد بدليل ظني الورود فهو واجب كحديث الآحاد. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأصح والأرجح، هو الأصح والأرجح، وذلك لرجحان وجوب العمل بخبر حديث الآحاد. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات، هذا فيه تحديد الصلوات المفروضة بالخمس، وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهن هن خمس بالفعل خمسون في الأجر، بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها، تصلي صلاة واحدة كأنك صليت عشر صلوات، يعني نلت ثوابا عظيما. وقوله عليه الصلاة والسلام في كل يوم وليلة، اليوم على الراجح من أقوال أهل العلم أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال إنه من طلوع الشمس إلى غروبها، وهو قول الجمهور. وبقي هنا مسألة تظهر في هذا الحديث، هل الكفار مخاطبون بالشرع؟ هل الكفار مخاطبون بالشرع؟ ما معنى أولا كلمة مخاطبين، أنهم مخاطبون، الكفار مخاطبون بالشرع؟ معنى مخاطبون لابد أن تفهم هذه المعاني، إذا قيل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فمعنى ذلك أنهم مأمورون بالصلاة والزكاة والصيام والحج، مأمورون. الأمر الثاني أنهم يأثمون على تركها، يأثمون على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، على ترك الصيام، على ترك الحج، على ترك جميع الفرائض، يأثمون، لكن لا يطالبون بها إلا تبعا للإسلام بعد أن يسلمون. وأيضا من المعاني أن الكافر، معنى قولهم
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن الكفار يعاقبون في الآخرة على هذه الأعمال التي تركوها، على تركهم للواجبات، على تركهم للفرائض، يعاقبون عليها. وأيضا من المعاني أنهم إذا أسلموا لا يطالبون بالقضاء، لا يطالبون بالقضاء. فلا يفهم من قول أهل العلم إنهم مخاطبون بأنه إذا أسلم يقضي ما فاته من الصلوات والزكوات والصيام والحج وغير ذلك، لا، فعامة أهل العلم على عدم مطالبتهم بالقضاء لقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإسلام يجب ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله، فلا يطالبون حينئذ بالقضاء. إذن فهمنا معنى كلمة مخاطبين. ما معنى مخاطبين عندك يا أخنا حسن؟ طيب، أنهم مأمورون بذلك، مأمورون بفروع الشريعة. نعم، أنهم لا يطالبون بالقضاء بعد إسلامهم. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما كان قبله. طيب، وأيضا أنهم يعاقبون في الآخرة على ما تركوا من الواجبات. أيضا طيب، تمام، طيب، تفضل. أنهم يأثمون على تركها، يأثمون على تركها. طيب، وهنا مسألتان، فانتبهوا. نبين المسألة الأولى التي فيها الإجماع، إجماع أهل العلم، والمسألة التي فيها الخلاف بين أهل العلم. المسألة الأولى التي هي محل إجماع: هل الكفار مخاطبون بالإيمان والإسلام، يعني بأصل الإيمان وأصل الإسلام؟ هذا بإجماع أهل العلم أن الكفار مخاطبون، يطلب منهم الإيمان والإسلام بإجماع أهل العلم. ولكن حدث الخلاف في غير الإيمان، في الصلاة، في الزكاة، هل هم مخاطبون، مأمورون، يأثمون بتركها أم لا؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو قول الأكثرين وقول المحققين، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة والزكاة والصيام، ولذلك أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا تركهم، ذكروا تركهم للصلاة، وهذا دليل على أنهم كانوا مخاطبين. وقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، دل على أن المشرك إذا ترك هذا الواجب يعاقب عليه، وهذا دليل على أن الخطاب موجه أيضا إليهم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر الله بعد الشرك
كبائر قتل النفس التي حرمها الله والزنا بعد الشرك، يدل على أن المشركين وعلى أن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة، لأنها جمعت هذه الآية بين المحظورات كلها. وهناك قول آخر أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، وهناك قول آخر بأنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. والصحيح ما علمت من ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك، أي بعد أن أعلمهم أو دعاهم إلى توحيد الله عز وجل فاستجابوا، ينتقل إلى أوجب الواجبات بعد التوحيد وهو الصلاة، بعد ذلك إلى قرينة الصلاة. ما هي قرينة الصلاة؟ ما هي العبادة التي هي قرينة الصلاة في القرآن والسنة؟ عندك الزكاة، هي قرينة للصلاة، ذكر الله عز وجل اقترانها في القرآن في أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا يقرن الله بين الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة، الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. الصلاة عبادة تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، والزكاة عبادة تتعلق بحق المخلوقين، بحق المخلوقين، فهي قرينة لها. حتى في نصوص الأحاديث تجد من الأحاديث عددا كثيرا يقرن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الصلاة والزكاة، ومنها هذا الحديث قال: فإنهم أطاعوك لذلك. معنى أطاعوك لذلك أي آمنوا بأن الله افترض عليهم الصلوات الخمس ففعلوها، فحينئذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة، ما هي الصدقة؟ ما هي الصدقة؟ الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة تماما. لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، المال الذي هو تطوع يسمى صدقة، والزكاة للمفروض والواجب. يعني الصدقة الواجبة تسمى زكاة، والصدقة المستحبة تسمى صدقة، وقد يسمى الواجب صدقة. قد يسمى الواجب المال الذي تخرجه وهو واجب عليك إخراجه، هذا يسمى صدقة. ولماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها تدل أو تنبئ على صدق صاحبها، أو تحمل صاحبها على الصدق في العطاء والنفقة. ومن الأدلة التي تدل على أن الزكاة الواجبة تسمى صدقة هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ ما فيه عندك؟ أن الله افترض عليهم صدقة ولم يقل زكاة، دل على تسمية الواجب بالصدقة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، هي الواجبة،
وقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء. وقوله عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم، من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. ضابط الغنى الموجب للزكاة هو من ملك نصابا، هذا الغنى. من هو الغني الذي تؤخذ منه الزكاة؟ هو الذي يملك النصاب، يملك النصاب. وأيضا يشترط في الزكاة، في أخذ الزكاة شرطان: بلوغ النصاب، بلوغ النصاب يعني وصل المال إلى درجة أوجب فيها الشرع إخراج الزكاة منه، ودوام الحول وهو العام، استمرار عام كامل في بعض الزكوات، بعض الأموال الزكوية. هذا هو ضابط الغنى الموجب للزكاة. وهل الصدقة المفروضة تحل للغني؟ الجواب: لا تحل الصدقة المفروضة للغني، لا تحل الصدقة المفروضة للغني بإجماع أهل العلم إلا لخمسة، إلا لخمسة: العامل على الزكاة يحل أخذ شيء من المال من قبل ولي الأمر أو نائبه، الثاني رجل اشتراها بماله، اشترى الزكاة المفروضة بماله، وهذا أيضا مستثنى من الحكم، أو غارم، شخص هو غني لكن تحمل حمالة مثلا في الإصلاح بين الناس، الثالث أو الرابع الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا له حق من الزكاة، الخامس المسكين الذي يتصدق عليه بالصدقة فيهديها إلى غني. إذن الزكاة المفروضة متى تحل للغني؟ انتبهوا، عندكم كم؟ خمسة أحوال. الحال الأول عندك كم صار؟ إذا اشتراها بماله، أحسنت. الثانية إذا العامل عليها، الثالث ارفع صوتك، الثاني الذي خلفك، الغازي في سبيل الله، أحسنت. أيضا عندك الغارم، أيضا بكي، عندك يا محمد تصدق على مسكين ثم أهداها لغني فهذه تحل. إذن في خمسة مواضع تحل الزكاة المفروضة للغني. طيب قوله فترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم، والفقير هو المعدم، هو المعدم الذي لا يجد ما يكفيه ويغنيه، لا يجد ما يكفيه ويغنيه. وهناك فقير ومسكين، أيهما أشد حاجة؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم يقول الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني أن المسكين أشد حاجة من الفقير، والأظهر والأصح بأن الفقير أشد حاجة من المسكين. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدمهم في الذكر في موضع أو في مواضع من القرآن، منها قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فتقديم الفقراء على المساكين يدل على أنهم أشد حاجة من المساكين، على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين. إذن ما الفرق بين المسكين والفقير؟ الفرق بينهما أن الفقير يكون معدما، معدم ليس معه شيء، والمسكين أن يكون عنده شيء لا يكفيه. نعم، هذا الفرق بينهما. لكن إذا وجدت كلمة فقير أو فقراء فإنها تشمل المساكين أيضا، وإذا وجدت في الألفاظ الشرعية مسكين فإنه يدخل فيه الفقير. يعني إذا قرأت في الآيات وفي الأحاديث النبوية كلمة فقير أو فقراء يدخل المساكين مع الفقراء، وإذا وجدت ذكر المساكين فقط فاعلم أن الفقراء أيضا معهم، يدخلون في ذلك اللفظ. لذلك كلمة الفقير والمسكين تدخلان في قاعدة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. طيب يا إخوان، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الجملة؟ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نذكر 10 فوائد. الفائدة الأولى أن فيها دليلا على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. الزكاة أوجب أركان الإسلام بعد ماذا؟ بعد الصلاة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رتبها بعد الصلاة مباشرة، قال فإنهم أطاعوك لذلك صلوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الفائدة الثانية أن الصدقة أو الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. الفائدة الثالثة أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، يقبضها من الأغنياء، يأخذها منهم ويصرفها في الفقراء، هو الذي يتولى ذلك بنفسه، أو يقوم بذلك نائبه الذي ينوب يجعله نائبا. فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه، تؤخذ قهرا، كما فعل من؟ أبو بكر الصديق، لما امتنع أقوام عن دفع الزكاة قاتله، واتفقت كلمة الصحابة على قتال هؤلاء، قتال مانعي الزكاة. الفائدة الرابعة أن فيها دليلا على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. تعرفون أصناف الزكاة الذين تدفع إليهم الزكاة كم عددهم؟ 8 أصناف. 8 أصناف. هذا الحديث يدل على أنه يكفي أن تخرج الزكاة في صنف واحد من الثمانية الأصناف، لا يشترط أن تفرقها في الثمانية الأصناف، تعطي الفقراء وجزء من الزكاة للمساكين وجزء للعاملين وجزء لكذا وجزء وجزء، لا يشترط هذا، بل يكفي لو أخرج في صنف واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد. ويدل على ذلك أيضا حديث قبيصة حين تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الصدقة كلها نأمرها، نأمر لك بتلك الصدقة. الفائدة الخامسة أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غني، وضابط الغني ألا يكون محتاجا. من هو الغني الذي لا تجوز الزكاة له؟ الذي لا يكون محتاجا. الفائدة السادسة: لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر غير المؤلف. لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر إلا إذا كان الكافر تتألفه على الإسلام، حب أن يدخل في الإسلام أو تلمس منه ذلك، ترى أنك لو أعطيته من الزكاة دخل في الإسلام وأحب الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يعطي المؤلفة قلوبه. طيب، أيضا الفائدة السابعة أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور. الصبي إذا مات عنه أبوه ولديه مال كثير، هذا المال الكثير فيه زكاة، هل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟ الجواب نعم، لعموم هذا الحديث، ولأن الزكاة إنما تجب في المال نفسه، في المال نفسه. كذلك إذا كان هناك شخص جن صار مجنونا ولديه أموال بلغت النصاب، فتخرج الزكاة أيضا من مال المجنون، من مال المجنون ومن مال الصبي، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. الفائدة الثامنة أن الزكاة لا تجب على الفقير. الفائدة التاسعة أن الفقير مصرف من مصارف الزكاة. الفائدة العاشرة أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، أن تصرف أخذت من الأغنياء في هذا البلد ترد على الفقراء في البلد نفسه، في البلد نفسه، ولا يستحب نقلها إلى بلد آخر إلا نعم إلا إذا كان ذلك أهل ذلك البلد في غنى عن تلك الزكاة والصدقة، فحينئذ تنقل إلى بلد آخر. وإذا صرفها الإنسان إلى بلد آخر فهل هي مجزئة؟ الجواب نعم مجزئة، وعلى ذلك قول جماهير أهل العلم، هذا القول أن مصرف الزكاة الأولى به أهل ذلك البلد، أخذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء ذلك البلد، فترد على فقرائهم، أي فقراء ذلك البلد، ولأن في ذلك تسلية للفقراء حتى وإذهاب للغيظ أو الغل الذي ربما وقع في قلب الفقير على الغني من أهل بلده. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.